بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا أيها الإخوة متواصلين معكم فيما يتعلق بالكلام على مناسك الحج، وتدارسنا في الدرس السابق ما يتعلق بمحظورات الإحرام. وقبل أن نشرح فيما يتعلق بمحظورات الإحرام، نشير إلى توضيح لما سبق فيما يتعلق بمسألة السعي بالنسبة إلى القارن أو بالنسبة إلى المفرد والمتمتع. من المعلوم أيها الإخوة أن المتمتع يجب عليه أن يسعى مع طواف القدوم، وكذلك يجب عليه كذلك أن يسعى بعد طواف الإفاضة. ومر معنا أن السعي ركن من أركان الحج. بالنسبة إلى القارن، القارن يجب عليه سعي واحد، فإن سعى مع طواف القدوم سقط عنه ركن السعي، وإن لم يسعى مع طواف القدوم فإنه يجب عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة. كذلك المفرد يجب عليه أن يسعى بعد طواف القدوم. وذكرت هذا الأمر لأنه أشكل كون أن السعي ركن من أركان الحج وهو لا يجب على المفرد ولا على القارن بعد طواف الإفاضة، وهو لا يجب كذلك إذا كان القارن قد سعى مع طواف القدوم، فإنه يجب عليه سعي واحد، فإن لم يسعى مع طواف القدوم فلا بد له من السعي بعد طواف الإفاضة. التنبيه الثاني فيما يتعلق بالمحرم إذا أحرم بالعمرة، فقلنا في ذكر المؤلف رحمه الله حالتين من الحالات التي يصح أن يقلب نيته من العمرة إلى الحج، وهاتين الحالتين إذا ضاق على المحرم أداء مناسك العمرة، كأن يأتي متأخرا في يوم عرفة فيحرم بالعمرة، فهنا لا يتمكن، إذا أدى العمرة فإنه لا يتمكن من الوقوف بعرفة، فهنا قال المؤلف رحمه الله يقلب نيته أو يحول نيته من العمرة إلى الحج، فيدخل العمرة إلى الحج. وهذه الصورة كما قال المؤلف من صور القران وليس من صور الإفراد. وراجعني أحد الإخوة في الحقيقة جزاه الله خير في الدرس السابق، وذكرت أنه يحوله من العمرة إلى الإفراد، فلما راجعت كلام المؤلف وبعض الشراح في هذه المسألة وجدت فعلا أنهم يقصدون ليس الإفراد بل القران، وذلك لأن أعمال القارن تكون هي لأن أعمال المفرد تكون هي أعمال القارن، بحيث أنه إذا ما ذهب أو أتى إلى متأخرا في يوم عرفة فإنه يقف في عرفة مباشرة، هنا لا يتمكن من الطواف ولا السعي، فإذا غير نيته من العمرة إلى الحج أصبح طواف القدوم عليه مستحب ويلحق بذلك السعي، فيذهب إلى عرفة ويقف بعرفة وينتهي من مناسك اليوم التاسع، ثم بعد ذلك يذهب لطواف الإفاضة، يعتبر طواف الإفاضة وسعيه جمعا بين طوافين وسعيين. وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، فإن عائشة رضي الله عنها قد أحرمت بالعمرة ثم غيرت نيتها إلى الحج لما حاضت، لأنها لا تتمكن من الطواف، وإذا بقيت على إحرامها قد يفوتها الحج، فأدخلت أو فجمعت نية العمرة إلى الحج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن طوافك بالبيت وبالسعي بين الصفا والمروة يسعك لعمرتك ولحجك. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الطواف والسعي كأنه طوافين وسعيين في عمل واحد، فأصبح بذلك هذه الصورة صورة من صور القران وليست من صور الإفراد. وهذا يعني من باب التوضيح لهذه المسألة. واضح شاء الله شيخ. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وكذلك يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. هذا هو المحظور السادس من محظورات الإحرام، لا يجوز للمحرم أن يقتل الصيد حال إحرامه. وقد دل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقوله سبحانه وتعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وصيد المحرم صيد المحرم على المحرم ما جمع ثلاثة أشياء، الصيد الذي يحرم على المحرم ما جمع ثلاثة أشياء، وقد ذكرها المؤلف رحمه الله. يعني ما هو الصيد أو ما هو ضابط الصيد الذي يحرم على المحرم أن يصيده؟ هو ما جمع ثلاثة صفات. الصفة الأولى أن يكون الصيد مأكولا، أن يكون الصيد مأكولا، فإن كان غير مأكول فليس عليه فدية. والصفة الثانية أن يكون بريا، أي لا يكون بحري، فصيد البحر حلال بالنسبة إلى المحرم لكن يحرم عليه صيد البر. الصفة الثالثة أن يكون وحشيا، والمراد بالوحشي هو غير المستأنس، فما ليس بوحشي لا يحرم على المحرم أكله ولا ذبحه، كبهيمة الأنعام الأغنام والدجاج وغير ذلك من بهيمة الأنعام، فهي لا تحرم على المحرم أن يأكلها أو أن يذبحها. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: وكذلك يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول. هذه ثلاث كلمات إشارة إلى هذه الضوابط الثلاثة. إذن الشروط: أن يكون الصيد مأكولا بريا متوحشا، وذكروا على ذلك كالغزال أو الأرنب أو الحمام وغير ذلك من الحيوانات التي تنطبق عليها هذه الشروط. كذلك من المسائل المتعلقة بصيد المحرم: لا يجوز للمحرم أن يعين على صيد أو على قتل الصيد حتى ولو بالإشارة، ودل على ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام لما صاد أبو قتادة صيدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أشار إليه إنسان أو أمره بشيء؟ لأن أبو قتادة رضي الله عنه لم يكن محرما، وكان الصحابة معه محرمون، فصاد أبو قتادة صيدا فقال النبي عليه السلام: هل أشار إليه إنسان من يعني من الصحابة الذين أحرموا أو أمره بشيء؟ قالوا: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فكلوا. فدل ذلك هذا السؤال على أنه لو أن أحد من الصحابة قد أشار على أبي قتادة بشيء فيعتبر هذا الصيد صيدا محرما. كذلك المحرم يجوز له أن يأكل الصيد بشرط ألا يكون هذا الصيد صاده محرم آخر أو أعانه عليه محرم أو أشار إليه محرم أو صيد لأجل المحرم، ففي كل هذه الحالات يحرم هذا الصيد. لكن لو جاء شخص وصاد هذا الصيد ولم يكن في نيته أن يصيده للمحرم، ولم يعني يعينه أحد من المحرمين لا بإشارة ولا بكلمة ولا بسلاح ولا بغير ذلك، ففي هذه الحالة يكون هذا الصيد صيدا حلالا، لا يجوز للمحرم أن يأكله. ولذلك يقول الفقهاء الصيد الذي يصيده المحرم لا يجوز أكله، لأنه يكون بمنزلة الميتة، لا يجوز أن يأكله ولا لغيره أن يأكله. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنه. هذا هو المحظور السابع من محظورات الإحرام، وهو الجماع في الفرج. وهذا المحظور هو من أعظم وأخطر المحظورات، وذلك لما يترتب عليه من آثار، وهو محرم بنص القرآن الكريم كما في قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنه الرفث بالجماع. ماذا يترتب على الجماع بالنسبة للمحرم؟ تنقسم آثار الجماع بالنسبة للمحرم إلى قسمين: إن كان هذا الجماع قبل التحلل الأول، يعني قبل أن يرمي جمرة العقبة، فيترتب عليه 5 أمور. الأمر الأول الإثم، لأنه قد عصى الله سبحانه وتعالى بهذا الجماع. الأمر الثاني فساد النسك، حجه قد فسد. والدليل على ذلك، على فساد النسك، ما جاء عن الصحابة الكرام من أنهم قضوا في من جامع زوجته قبل التحلل الأول بفساد النسك. الأمر الثالث مما يترتب على من جامع زوجته قبل التحلل الأول وجوب المضي فيه، يعني الحج فاسد لكن هو مأمور أن يستمر به، لا يتحلل وينصرف، لا، يكمل حجه حتى مع فساده، لقوله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذا من خصوصيات الحج، من فسد حجه بالجماع يبطل الحج ويفسد الحج، لكن يؤمر بالاستمرار. الأمر الرابع وجوب القضاء من العام القادم، يجب عليه القضاء من العام القادم حتى لو كان الحج الذي فسد بجماعه كان مندوبا أو مستحبا ولم يكن واجبا، فإنه كذلك يجب عليه القضاء، لأنه تلبس بالحج ويجب عليه أن يتم هذا الحج إتماما صحيحا. الأمر الخامس يترتب عليه الفدية، والفدية بدنة تذبح في القضاء، يعني يذبح دم في السنة القادمة ويوزعها على المساكين في مكة. والدليل على هذه الأمور الخمسة بالنسبة للأول ما جاء في نص القرآن الكريم: فلا رفث. وبالنسبة لفساد النسك ولوجوب المضي ولوجوب القضاء والفدية ما جاء من آثار صحيحة ثابتة عن الصحابة الكرام. فإن كان الجماع بعد التحلل الأول، يعني بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، جامع زوجته، فماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه ثلاثة أمور. الأمر الأول الإثم، والأمر الثاني فساد الإحرام، والأمر الثالث وجوب الخروج إلى أدنى الحل ليجدد إحرامه، يحرم مرة أخرى. يعني كما يقول الفقهاء يخلع ثيابه كأنه قد تحلل التحلل الكامل، ثم يذهب إلى الحل ويحرم من الحل من جديد. والسبب في ذلك لأنه لما جمع زوجته بعد التحلل الأول فسد حجه. والدليل على ذلك كذلك ما جاء من آثار صحيحة عن الصحابة الكرام في هذه المسألة. يترتب عليه كذلك أمر رابع وهو مشترك في يعني التحلل الأول، وهي الفدية. يجب عليه أن يذبح بدنه ويوزعه على المساكين. فإذا إن كان الجماع قبل التحلل الأول ترتب عليه خمسة أمور: الإثم وفساد النسك ووجوب المضي فيه ووجوب القضاء من العام القادم والفدية. وإن كان التحلل وإن كان الجماع بعد التحلل الأول ترتب عليه أربعة أشياء: الإثم وفساد الإحرام ووجوب الخروج إلى الحل ليجدد إحرامه والفدية. في نفس السنة يجدد الإحرام، نعم، وعليه الفدية في كلا الحالتين عليه الفدية. هناك كذلك محظور لم يشر إليه المؤلف رحمه الله في كتابه، وهو عقد النكاح. وعقد النكاح من محظورات الإحرام، ولذلك يحرم على المحرم أن يعقد النكاح أو أن يعقد عليه، ولا يصح منه العقد. والدليل على ذلك ما جاء من حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. والحديث عند مسلم. فدل هذا الحديث على تحريم عقد النكاح على المحرم سواء كان ذكرا أو أنثى، وسواء كان المحرم وليا أو زوجا أو زوجة، فالحكم يتعلق بأركان العقد الثلاثة: الزوج والزوجة والولي. المسألة الأخيرة مما يتعلق بمحظورات الإحرام: فاعل المحظور لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يفعل المحظور بلا حاجة أو عذر، يعني وبلا عذر، فهذا يأثم. وقد مر معنا الخلاف هل عليه دم أم ليس عليه دم على الخلاف السابق. الحالة الثانية أن يفعله لحاجة، يعني يفعل المحظور متعمدا لكنه لحاجة، فهذا ليس عليه إثم. وهل عليه فدية؟ كذلك يدخل فيه الخلاف السابق، فإن حلق شعره فعليه فدية بنص الحديث لكعب بن عجرة، وما سوى ذلك من المحظورات فيدخل في الخلاف هل عليه دم أم ليس عليه دم، وقد بينا المسألة في الدرس السابق. الحالة الثالثة أن يفعله وهو معذور، أما بجهل أو نسيان أو إكراه، فهذا لا إثم عليه ولا فدية، لقوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولذلك من يعني غطى رأسه ناسيا فلا حرج عليه، لا إثم عليه ولا فدية عليه. أو من حلق شعره وكان يجهل أن حلق الشعر من محظورات الإحرام، لو أخذ من أظفاره وهو يجهل، فهذا لا إثم عليه ولا فدية عليه لأنه معذور. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأما فدية الأذى. هنا شرع المؤلف رحمه الله بالكلام على الفدية، والفدية هي ما يعطى لفداء شيء، ما يعطى لفداء شيء، وهي ما افتدى الإنسان نفسه بفعل محظور أو ترك واجب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمل الطيب، فيخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاه. هنا المؤلف رحمه الله أشار إلى الفدية فيما يتعلق بالمحظورات، وفدية المحظورات تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح، فعقد النكاح بالنسبة للمحرم لا يصح ولا يعتد به العقد، وإن كان عالما فإنه يأثم، لكن لا يترتب عليه فدية. القسم الثاني على قول المؤلف رحمه الله: ما فديته فدية أذى، وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. فقول المؤلف: فيخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، ما هذه الأعمال التي تترتب على هذه الفدية؟ هي التي ذكرها المؤلف، وهي تغطية الرأس ولبس المخيط وتغطية المرأة وجهها، والمراد بتغطية المرأة وجهها لبس النقاب ولبس القفازين أو استعمال الطيب. واستدل الفقهاء أو من قال بهذا القول بقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فاستدلوا بهذه الآية على فدية الأذى على هذه المحظورات. فقوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، مر معنا أن هذه الآية نزلت في كعب بن عجرة رضي الله عنه، لما يعني أحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد آذاه القمل في رأسه، فقال: ففدية من صيام. والصيام هنا في هذه الآية مجمل، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم ب3 أيام. أو صدقة، وهي كذلك مجملة، بينها الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث كعب بإطعام 6 مساكين. أو نسك، والنسك بمعنى الدم أو الذبيحة. ولذلك جاء في الصحيحين حديث كعب بن عجرة تفسير لهذه الآية، قال كعب رضي الله عنه: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي من كثرته، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ ما أرى. يعني النبي عليه السلام لما رأى كعب قال: ما كنت أتخيل وأتصور أن يصل بك المرض والأذى إلى هذه الدرجة. فقال النبي عليه السلام: أتجد شاه؟ فقال كعب: لا. فقال النبي عليه السلام: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، فدل هذا الحديث كذلك على هذه الفدية. ومر معنا أيها الإخوة أن هذا الحديث والآية خاص، أن هذا الحديث والآية من الأدلة الخاصة بمحظور واحد وهو حلق شعر الرأس. طيب ما هو الدليل على بقية المحظورات؟ الدليل على ذلك كما مر معنا القياس. قاس الجمهور أو من قال بهذا القول فدية الأذى بالنسبة لحلق الرأس على بقية المحظورات. ومر معنا أن هذا القياس في الحقيقة يعني قياس فيه نظر، وأن الصحيح أن من فعل هذه المحظورات أنه لا فدية عليه، لكنه إن فعله متعمدا فإنه يأثم، وإن فعله جاهلا أو ناسيا فإنه لا يأثم. القسم الثالث من أقسام الفدية، ذكرنا الفدية تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما لا فدية فيه وهي عقد النكاح، والثاني ما فديته فدية أذى والتي ذكرناها، والقسم الثالث ما فديته مغلظة وهو الجماع إن كان قبل التحلل الأول، وقد مر معنا الكلام عليه. القسم الثالث ما فديته الجزاء أو مثله، ما فديته الجزاء أو مثله وهو قتل الصيد، فمن قتل الصيد ففديته إما أن يذبح ما يماثله أو أن يخرج قيمته مما يماثله. ثم قال الشيخ رحمه الله وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. هنا الشيخ رحمه الله فصل في فدية الصيد، والصيد كما يقول الفقهاء نوعان، نوع له مثل من النعم يعني شبيه يشبه من الأنعام، والمراد بالأنعام هي التي يضحى بها الإبل والبقر والأغنام. فالنوع الأول له مثل من النعم، فهذا جزاؤه مثله، جزاؤه مثله لقوله سبحانه وتعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم. والمثل هذا يذبح ويتصدق به على فقراء الحرم لقوله سبحانه وتعالى هديا بالغ الكعبة. فلذلك فدية قتل الصيد يخير فيها المحرم بين هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها المؤلف. فعلى سبيل المثال المحرم إذا قتل حمامة فقال الفقهاء إن أشبه الأنعام إلى الحمامة هي الشاه، أشبه الأنعام إلى الحمامة هي الشاه باعتبار طريقة الشرب، فنقول للمحرم أنت مخير إما أن تذبح شاه وتتصدق بها على فقراء الحرم، أو يقوم الشاه بدراهم، أو يقوم الشاه بدراهم. كيف يكون التقويم؟ يقوم الشاه في محل الإتلاف، يعني في مكة كم تعادل الشاه؟ على سبيل المثال لو قلنا أن الشاه تعادل 300 ريال، فيشتري بهذه القيمة 300 ريال يشتري بها طعام فيطعم عن كل مسكين مدا من البر، يطعم عن كل مسكين مدا من البر، يعني يشتري بهذه 300 طعام ثم يتصدق بهذا الطعام على الفقراء. الحالة الثالثة أو التخيير الثالث أن يصوم عن كل مسكين يوم. كيف يحسب أن يصوم عن كل مسكين يوم؟ نحن قلنا أن تقويم الشاب كم؟ 300. طيب والثلاثمائة تطعم كم مسكين؟ 100 مسكين. الثلاثمائة ريال تطعم 100 مسكين، لأنه سيطعم عن كل مسكين مد، وهذا يرجع إلى قيمة المد. فإذا كان سيطعم عن كل فإذا كان سيطعم بالثلاثمائة 100 مسكين، إذن سيصوم كم يوم؟ 100 يوم. فهو بالخيار، إما أن يذبح شاه، وإما أن يقوم قيمة الشاه ويوزع الطعام على الفقراء لكل مسكين مدة من البر، أو أن يصوم بمقدار كل مسكين. وعلى هذا التقدير إذا كانت قيمة الشاه 300 سيصوم 100 يوم، وإذا كان قيمة الشاه 500 سيصوم أكثر من ذلك. ولذلك هو بالخيار بين هذه الأمور الثلاثة، وبلا شك أن أيسر هذه الأمور هو الأمر الأول، وهو ذبح شاه. ومن الصورة التي قضى فيها الصحابة في هذه المسألة أن عامة، الظاهر في السابق كان هناك نعامة في مكة، أما الآن فلا يعني نلاحظ أو نشاهد هذه، لكن على سبيل أو على فرض وجود هذه النعامة في مكة، لو صاد أحد المحرمين هذه النعامة فقد قضى فيها الصحابة ببعير، ويعني إما أن يذبح بعير أو أن يقوم البعير، وأقل قيمة للبعير كم؟ 3,000 إلى 5,000، فيتصدق بقيمة هذه 500 عفوا 3,000 أو 5,000، يتصدق بها لكل مسكين مد من البر، أو أنه يقوم يعني هذه المسكين فيصوم عن كل مسكين يوما. يشترط لهذا المثل الذي سيقوم به أن يذبح بالحرم ويوزع على فقراء الحرم، أما الصيام فهذا يكون في أي مكان. هذا ما يتعلق بالقسم الأول من الصيد، وهو الذي له مثل من النعم. النوع الثاني الذي ليس له مثل، فيخير المحرم هنا بين شيئين، الإطعام أو الصيام، وتسقط المماثلة. فإما أن يشتري بقيمته طعاما يطعمه الفقراء، وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. مثال ذلك الجراد، الجراد من الصيد الذي ليس له مثل، فإذا قتل المحرم جرادا متعمدا فعليه إما قيمته، إما أن يقوم هذا الجراد فيشتري بقيمته طعاما يطعم كل مسكين مد، وإما أن يصوم عن كل مد يوما، فهو بالخيار أما بين الصيام والإطعام. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها و7 إذا رجع. أي أن الهدي الذي على المتمتع وعلى القارن على قول المؤلف يجب فيه أن تتوفر شروط الأضحية، وسيمر معنا أن الأضحية يشترط لها شروط، كأن تكون سليمة من العيوب وتبلغ السن المعتبر، وأن تكون من بهيمة الأنعام وأن تكون في الوقت المحدد. فمن لم يجد الهدي صام 10 أيام. فقول المؤلف: وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الوضحية، فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها، و7 إذا رجع. وقد تكلمنا في الدرس السابق ما يتعلق بالصيام لمن لم يجد الهدي. ثم قال المؤلف: وكذلك حكم من ترك واجبا، يعني من ترك واجبا من واجبات الحج فإن عليه أن يذبح دما. وقد مر معنا في الدرس السابق الخلاف في هذه المسألة، وذكرنا أن القول الراجح أن من ترك واجبا فإنه يأثم لكن لا يلزم بذبح الدم. ثم قال رحمه الله: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي. الشيخ رحمه الله هنا حدد المستفيدين من لحوم الهدي، فقال أن الأصل أن توزع هذه اللحوم على مساكين الحرم، سواء كانوا من المقيمين يعني من أهل مكة المقيمين أو الآفاقيين. والمراد بالأفقي هم من أتى إلى مكة من غير أهلها وكان فقيرا، فهذا كذلك يستحق أن يعطى من لحم الهدي. ثم قال رحمه الله: ويجزئ الصوم بكل مكان. والمراد بالصوم هنا في كفارة الإحرام التي مرت معنا فيما يتعلق بصيام 3 أيام لمن يعني تلبس بحلق شعره وهو محرم، فإن عليه فدية، فهو يخير بين الإطعام والصيام. فهذا الصيام يجوز أن يصومه المحرم في كل مكان سواء في أيام الحج أو بعد ذلك. ثم قال رحمه الله: ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب أن يأكل منه ويهدي ويتصدق. وهذا الدم وهو دم النسك يسمى عند الفقهاء بدم الشكران، ومن السنة أن يأكل منه المحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه، بخلاف الدم الواجب كما سيقول المؤلف هنا. والدم الواجب لفعل المحظور أو تركه الواجب ويسمى دم جبران، لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات. فإذا الدم ينقسم إلى قسمين: دم شكران وهو دم الهدي بالنسبة للمتمتع والقارن، فهذا من السنة أن يأكل منه. والقسم الثاني دم جبران، وهي دماء الكفارات أو دماء المحظورات على قول المؤلف أو فدية الأذى، فهذا لا يجوز له أن يأكل منه إنما يتصدق به على فقراء. ثم قال المؤلف رحمه الله: وشروط الطواف مطلقا النية. طيب، نقف عند هذا الموضع ل10 دقائق نعطيكم إن شاء الله، ثم نكمل ما تبقى. جزاكم الله خير. كيف؟ الصيام ذكرنا في حديث كعب بن عجرة لما حلق شعره النبي صلى الله عليه وسلم خير بين ماذا؟ بين ذبح أو صيام أو إطعام. الصيام هذا لا يشترط أن يكون في مكة فقط، في كل مكان.